نعم سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: قد يشكل على هذا، أي أن كل شيء من قضاء الله وقدره، وما سبق بأن المشيئة بمعنى الإرادة العامة الكونية، يشكل عليها هذه الآيات التي أوردها الشيخ، وأورد كم آية؟ 4 آيات: آية الأنعام، قال الذي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وآية النحل، وآية الزخرف، وهذه حجة المشركية، أي الذين عارضوا شرع الله بقدره، فجعلوا القدر معارضا للشرع، بمعنى أنهم استدلوا على ذنوبهم وعلى إسرافهم بقدر الله. والمشركية يقابلهم في فرق الإسلام من؟ الجبرية. قالوا: نحن مجبورون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، أي إن شركنا بمشيئة الله، ما أشركنا من قبل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ما حرم على أنفسنا شيئا ولا أبحنا شيئا. هؤلاء هم المشركية وهم الجبرية حقيقة، فاستدلوا بعموم المشيئة على وقوع الذنب منهم. ومثلها آية سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي أن شركنا وقع بمشيئته. وكذلك آية الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي الآلهة، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، يظنون ظنا فاسدا. فهؤلاء استدلوا بالقدر على تسويغ الذنب، وأعظم الذنب ماذا؟ الشرك بالله. هل في الآية فيها دين لهم؟ الجواب لا، لأن شركهم وتحريمهم إنما وقع بمحض اختياره. ولهذا أحسن ما فيه جواب عمر لهذا الذي استدل بالقدر على المعيبة، كيف؟ قال: إنما سرقت يا أمير المؤمنين بقدر الله، يريد أن يتخلص من الحد ومن الملامة على وقوع الذنب منه، قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. طائفة أخرى وهم الإبليسية، سبق أن المنحرفين في القدر 3 طوائف: المشركية وهم الجبرية، والقدرية وهم المجوسية، والإبليسية. والإبليسية سموا إبليسية نسبة إلى زعيمهم وكبيرهم إبليس أعاذنا الله منه. إبليس بماذا استدل على معصية الله؟ بما أغويتني، فأرجعها إلى غواية الله، وهذا كما يقول جعل الشرع معارضا بالقدر، جعل القدر يعارض الشرع، والشرع يعارض القدر، فحصل التعارض من هذا وهذا فأبطل شرع الله بقدره، لأنه جعل القدر معارضا للشرع. وهؤلاء أشد الطوائف انحراف القدر، لأنه يلزم عليهم إهمال وإبطال الشرع وإبطال القدر. قال إبليس قال ربي بما أغويتني، أو فبما ربي بما أغويتني، فجعل إغواءه من الله، لأزينن لهم في الأرض. والله جل وعلا أغواه بإرادته، لم يغويه جل وعلا بأمره، أمره بالسجود لكنه أبى، وجعل إباءه معارضا بقدر الله جل وعلا. وهؤلاء الإبليسية قليلون والحمد لله في بني آدم، وجد عند الملحدين كابن الراوندي الملحد وأبي العلاء المعري، ما قاله صاحب معرة النعماء النعماني: وقد نظمت قصيدتين بهجوه، كل قصيدة أكثر، كل قصيدة أبياتها 200 كما يقوله القحطاني. لماذا أجاب العلماء؟ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة هي أحسن الأجوبة، ملخصها أن الله أنكر عليهم هذا الاستدلال بالمشيئة ولم يقرهم عليه، والثاني أن الله أنكر عليهم اعتقادهم وتصورهم أن ما شاء الله أنه دليل على ما أمر الله جل وعلا به، والوجه الثالث أنه أنكر عليهم أن يعارضوا شرع الله بقدره. وهذا يتضح لكم أيها الإخوة إذا علمتم أن الثواب والعقاب والجزاء والنوال الذي يدركه العبد ليس بمحض القضاء والقدر، وإنما بما يختاره بإرادته ومشيئته. إذا اتضح هذا للإنسان زال عنه الإشكال، بل أعتقد أنه يزول عنه كل إشكال يرد عليه في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك.
قال: ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. فجعل استدلالهم بالمشيئة على ما أمر الله به أنه استدلال باطل أنكره جل وعلا عليهم. نعم.
أو أنه أنكر،
هذا الجواب الثاني،
أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئته، أن مشيئة الله دليل على أمره به.
هذا الغلط يقع فيه كثيرون، أن ما شاءه الله يعني أمر به، ونقول لا، ما شاءه شيء وما أمر به شيء آخر. والإخوان اللي معهم النسخة اللي فيها التعليق أن المشيئة هنا بمعنى الشرعية غلط، لا تأتي المشيئة بمعنى المشيئة الشرعية، مشيئة الله لا تأتي إلا بمعنى الإرادة العامة، فمشيئة الله هي إرادته العامة. أما قول المحشي المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، لا، ما في مشيئة شرعية، إنما فيه أمر شرعي وهو نهي عن الشرك وأمره بالتوحيد. وهذه من المواضع التي استدركت على المحقق أنه علق مواضع أوهم فيها وأخطأ، هذه منها. نعم.
أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرع.
هذا الجواب الثالث. الجواب الثاني أن مشيئة الله هي ما أمر به، لا، شاء الله الكفر من الكافرين، هل أمر الله بالكفر؟ شاء الله المعصية من العصاة، ما أمر الله بها، ولهذا لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه، سواء كان حقا أو باطلا. أما الثواب والعقاب والجزاء فعلى ما أمر به لا على محض ما شاءه. الرد الثالث أن فيه رد على من عارضوا شرع الله بقدره وهم الإبليسية. نعم.
أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه، وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال.
ها، الزنادقة كما مثلنا لكم بابن الراوندي وابو العلاء المعري قول القحطاني، فجمع الله له العميان، عمى ايش وعمى ايش؟
البصر والبصيرة،
عمى البصر وعمى البصيرة. والجهال اي الذين ما عرفوا الايمان بقدر الله والايمان بشرع الله، فجعلوهما متعارضين. ولهذا يقول كيف الله يشاء من المعصية وأعصي، عارضوا هذا بهذا لجهلهم. نعم.
كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم،
لما قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فذكر هذا هو سبب تكذيب من قبلهم لما استدلوا بالقدر على تبرير الشرك. فمرادهم الحقيقة هو التكذيب، تكذيب الله بتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدر أطلع الغيب،
يعني لو قبل أن يشرك وش يدريه أن الله قدر عليه الشرك، ما يعلم ذلك، لكن وقع شركه بإرادته، وما فعله المريد بإرادته أيا كانت لن يخرج عن قضاء الله، لأنه لا يقع في ملك الله من كمال ربوبيته إلا ما أراد. نعم.
فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 40 عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة.
هذا الحديث يشكل عند بعض الناس ولا يشكل عند صحيح الإيمان وصحيح الأفهام، والشبهة في هذا الحديث تعرف إذا عرفت الحديث كله، فجاء في الصحيحين أن آدم وموسى احتجا، فقال موسى لآدم عليهما السلام أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، فعصيت فأنزلت نفسك وذريتك من الجنة، من يلوم؟ موسى يلوم آدم. فأجابه آدم عليه السلام قال وأنت موسى كلمك الله وكتب لك الألواح، فكيف تلومني على شيء كتبه الله عز وجل علي قبل أن أخلق؟ الآن الملامة على المصيبة ولا على المعيبة؟
على المصيبة.
ملامة موسى على المصيبة، لام موسى آدم على مصيبة إخراجه وذريته من الجنة، واحتج آدم بالقدر على المصيبة ولا على المعيبة؟
على المصيبة.
على المصيبة، قال كيف تلومني على شيء كتبه الله علي، لأن آدم تاب من هذه المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق ذا قال فحج آدم أي غلب آدم بالحجة موسى عليهما السلام، فهذا هو أحسن ما يقال عليه بالأجوبة، أن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على المعيبة، فلم يجعل احتجاجه بالقدر على معصيته الله وأكله من الشجرة، هذه معيبة معصية، لم يحتج آدم عليها بالقدر، إنما احتج بالمصيبة بإنزاله وذريته من الجنة بهذا الأمر الذي كتبه الله عليه. ولهذا في الحديث الآخر في اللفظ الآخر قال: بكم تجد أن الله كتب علي ذلك؟ قال: 50,000 سنة. قال: فحج آدم وموسى لأنه احتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. هذا الإيراد إذا ورد عليك وأمثاله، أول شيء أن يكون موقفك أنك تسمع وتطيع لأمر الله. بلغه عقلك أو لم يبلغه، أدركه فهمك أو لم يدرك، لأن المؤمن شأنه مع أدلة الشرع الإسلام والتسليم، لأنها من الله جل وعلا. الموقف الثاني أن آدم لم يحتج بالقدر على الأكل من الشجرة وهي المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. كما أنت إذا مات لك ميت، ما تقول لو حنا سوينا وزينا ورحنا به وجينا به وسوينا به، وإنما تقول الحمد لله على قضاء الله وقدر، هذا المصيبة. أما لو عصيت الله جل وعلا، تأخرت عن الصلاة، كذبت، سرقت، تلأمت في فعلك، ما تحتاج بالقدر على هذه المصيبة. ثالثا أن موسى عليه السلام أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، إنما ملامة آدم على ماذا؟ على مصيبة بقائه مع ذرية آدم الكثر في الأرض. هذه المصيبة حقيقة، وإلا موسى أعلم بالله وبأبيه أن يلومه على معصية تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
قال رحمه الله: قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة.
هذا الموقف الأول، نتلقاه بالسمع والطاعة، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث أبي هريرة وعمر رضي الله عنهم. أما القدرية فكذبوا بالحديث، وأحسن ما قالوا على قباحته أنها خبر أحد لا تثبت به أمور. ولا بالتأويلات الباردة، منها إيش؟ التأويلات الباردة يعني الضعيفة، سماها باردة، وصفها باردة لسماجتها، قالوا هذا عذر بارد، وتقولون أنتم عذر أقبح من أين؟
من ذنب.
من ذنب إذا كان العذر ساذج وسامج. التأويلات الباردة كثيرة، منها أن آدم حج موسى لأن موسى استدل بالقدر، هذا خطأ، إنما حج آدم موسى لأن آدم استدل بالقدر على المصيبة لا على الأمر المعيب وهي المعصية. أي نعم. والثاني:
بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل.
إذا كان هذا في آحاد بني آدم، أنتم حصل منك معصية، كذب في حديث، يمين فاجرة، هل تحتج بالقدر على هذا الكذب وعلى هذا اليمين؟ أحد بني آدم ما يفعل ذلك، فكيف بأبيهم الذي هو أعرف بالله وأحق إيمانا به وأعرف بذنبه؟ إذا كان هذا لا يليق بأحد المؤمنين فكيف بأبيهم آدم؟ هذا الجواب الثاني، لأن آدم استدل بالقدر ما هو على المعيب على المعيبة الذنب، وإنما على المصيبة. ثالثا:
وموسى عليه السلام
هذا الجواب كان الثالث، الأوائل ما يفقرون ولا يعنصرون، ينثرون العلم نثرا، لكن الناس في الزمان المتأخر كنت تعطيه المعلومات مرتبة ويا الله يستوعبها. أي نعم.
أحسن الله عليكم. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة.
نعم،
فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب.
خلاصة الجواب هذا أن آدم احتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فإذا وقعت عليك مصيبة، مات لك حبيب، أو بليت بخسارة أو بمرض، فإنك تحتج بقدر. الحمد لله، هذا قضاء الله وقدر، قدر الله وما شاء فعل. اللفظ الآخر قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وبهذا تؤجر. أما إذا أتيت معصية فاحتجت بها على القدر، فهذا ينقص إيمانك وعلمك وتؤزر عليه. وهنا منهج يا أخواني فيما قد يرد من الإشكال في الأحاديث. قد يأتيك حديث مشكل، فكيف تعالج هذا الإشكال؟ في هذه الخطوات: أولا أن تستسلم لأمر الله وأمر رسوله، تقول سمعنا وأطعنا، لأن الإشكال في فهمك أنت وفي ذهنك لا في وحي الله. حتى إذا لم يبلغه عقلك أو لم يدركه فهمك، ارجع بالملامة على فهمك وعقلك. أما كلام الله وكلام رسوله ففوق مستوى الاعتراف. ثانيا أن ترد الروايات بعضها إلى بعض، فتجمع الحديث برواياته، لأن الروايات يفسر بعضها بعض. هذا الحديث في ظاهره فيما ساقه الشيخ قد يشكل، لكن إذا أرجعت إلى رواية الصحيحين أن آدم قال يا موسى فبكم ترى أن الله قدر علي ذلك، بكم يعني كم المدة؟ قال ب50,000 سنة قبل أن تخلق. قال أفتلومني على أمر قد قدره الله علي ب50 سنة قبل أن أخلق؟ على جهة الاستنكار. فقال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى. إذا الروايات الأخرى تفسر ما أجمل وتبين ما أهمل مما ند إليه فهمك. وهذه طريقة الراسخين من أهل العلم، أنهم في الأحاديث المشكلة يردون بعضها إلى بعض، سواء رد الأحاديث إلى حديث أخرى أو رد الرواية رواية الأخرى المفسرة لها. ولهذا أهل السنة في باب الإيمان ردوا نصوص الوعد إلى نصوص الوعيد، وأرجعوا نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، فسلم مذهبهم وصح مسلكهم في القدر. استدل القدرية بنصوص، واستدل الجبرية بنصوص، ردوا هذه إلى هذه وهذه إلى هذه. ولهذا كانوا أسعد الناس بالدليل، أسعد الناس بالدليل. المسلك الرابع عندما لا يتبين لك بعد جمع الروايات ورد النصوص بعضها إلى بعض، فارجع بالملامة على فهمك، وابتغي زوال هذه الشبهة بكلام غيرك ممن هم أعلم منك من المحققين. والعلماء رحمهم الله عنوا بالأحاديث والنصوص المشكلة، وهذا مرتبة شريفة من مراتب العلم. شيخ الإسلام رحمه الله ألف مؤلفا ما زال العلماء حريصون عليه، تفسير آيات أشكلت. الإشكال في فهم الفاهم لا في التنزيل نفسه. وألف العلماء في مشكل الأحاديث، ألفوا فيها مؤلفات جليلة، من أحسنها شرح مشكل الآثار للمؤلف الطحاوي رحمه الله، وشرح معاني الآثار، وشرح مشكل الحديث، كلها جواب على ما قد ينم إلى فهم الفاهم أنها متعارضة. أما من اتكل إلى فهمه واعتز بجهله فأخذ نصوصا وأهمل آخر نصوصا أخرى. فالخوارج من جهلهم أخذوا نصوص الوعيد وأهملوا الوعد، قابلهم أولئك أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. والمؤمن ولا سيما طالب العلم دائما يتهم فهمه ويتهم اجتهاده، لأن فهمه واجتهاده مظنة الغلط والزلم. أما التنزيل من الوحي فليس مظنة ذلك، وإنما هو الحق الذي لا مرية فيه، فهمته أو لم تفهمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث،
يعني أنه يحتج احتج آدم على موسى بقدر الله على المعيبة،
على المصيبة،
لا على المصيبة،
على المصيبة أحسن الله.
صح. ها؟ ها. احتج بقدر الله على المصيبة لا على الذنب والمعيبة. أحسنتم. نعم
أحسن الله عليك. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب.
الذنب بيدك، أما القدر فليس بيدك. قدر الله على حبيبك الموت فمات، تستطيع أن تعيده؟ لا تستطيع. لكن الذنب تستطيع أن تفعله وتستطيع أن لا تفعله. أي نعم.
وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب.
هذه قاعدة. المؤمن إذا جاءته المصائب دافعها بالصبر، قبل وقوعها يدفع أسبابها، فإن وقعت عالجها بالصبر. وأما المعايب وهي الذنوب فيدافعها بعدم فعلها، فإن غلب عليها، غلبته نفسه، هواه، قرينه، جليسه، يفزع إلى التوبة حتى يمحى هذا الذنب ويبدل له سيئاته فيه حسنات. نعم.
قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
لاحظ، أمر بالصبر وأمر بالاستغفار. فالصبر عندما لا تستطيع دفعه، والاستغفار عندما تستطيع دفعه وتغلب عليه بهواك ونفسك وشيطانك. نعم.
وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا،
أي الشياطين، شياطين الإنس والجن. أي نعم.
وأما قول إبليس،
هذا الجواب على قول إبليس: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ها.
رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
طيب. إبليس لما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، هل إبليس بهذا أثبت القدر أو أنه احتج بالقدر على عدم سجوده؟
احتج بالقدر،
لم يثبت القدر. ليس هذا فقط محض إثبات قدر، وإنما احتج بالقدر الذي أثبته على تسويغ معصية الله بأنه لم يسجد لي لآدم. فهنا جاء الذم ثم على احتجاجه بالقدر ليعارض به الشرع. قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام في أوائل هود: ولا ينفعكم نصحي، مهما بلغت وبذلت واجتهدت في نصحكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن قصدت نصحكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. يريد إيش معناها هنا؟
المشيئة القدرية،
بمعنى يقدر.
يقدر، نعم.
ليس بمعنى يحب، بمعنى يقدر، ومعنى يشاء. إن كان الله يشاء أن يغويكم أو يقدر أن يغويكم، يعني إذا سبق إغواءكم في قدر الله مهما بذلت من المدد والجهود والوسائل في مناصحتكم لن تنتصحوا، لأن هذا مقتضى الربوبية. إن كان الله يريد أن يغويكم أي قدر إغواءكم هو ربكم وإليه ترجعون. وهذا يتبين أنه أثبت القدر لكن لم يعارض بهذا القدر شرع الله جل وعلا. أما إبليس فأثبت القدر وعارض معه شرع الله بأمره له بالسجود لآدم. نعم.
ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
من هو القائل ذلك؟ ها؟ عندك في الحاشية؟ أي هذا قول الشافعي كما رواه عنه البيهقي بسنده عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه سئل عن القدر، وسائله استشكل أمرا فأجابه رحمه الله نظما بهذه الأبيات، قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، يعني الله، وما شئت أي أنا أيها العبد إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فيما مضى به علم الله يمضي الصغير والكبير، الفتى والمسن أي الصغير والكبير. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا بما مضى به إيش؟
قدر.
مشيئة الله وقدره. على ذا مننت، على من من الله؟ على السعيد وعلى الحسن. وهذا خذلت، على ذا مننت وهذا خذلت، أي الشقي والقبيح. وذاك أعنت أي الطائع، وذا لم تعن أي العاصي لم تعنه على معصيته. أما الطائع أعنته على طاعته. ولهذا قال: ولقد أحسن القائل. ليش ما صرح باسم الشافعي؟
ربما لأنه حنفي أحسن الله عليه.
طيب،
حنفي يزعل عليه،
يخاف من الناس،
يعني من باب المداراة.
ربما هذا وارد، حتى يروج هذا الشرح عند الشافعية، حتى يروج الشرح عند الحنفية. وربما أنه لم يدري من هو القائل. وفي مثل هذا المقامات يجب على طالب العلم أن يقدم إحسان ظنه بأهل العلم، وهذا الواجب في مطلق أهل الإيمان، فكيف بسداتهم وسراتهم وهم العلماء؟ يجب أن يحسن الظن بهم. ثم نقله لهذا القول سواء عرف قائله أو لم يعرفه، إنما جاء به على جهة الثناء في قوله: ولقد أحسن القائل. نعم.
قال رحمه الله: وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به أنطقهم فيه.
نعم. هذا وهب بن منبه أخو همام بن منبه، كلاهما من صنعاء اليمن، وممن كانوا يهودا فأسلموا. وهب بن منبه يعرف عند العلماء بالإخباري القصصي، الإخباري لكثرة نقله أخبار بني إسرائيل، والقصص يقص عليهم أخبار الأوائل في العلم الذي أوتوه، وآخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وشو؟ حدثوا
عن
بني إسرائيل ولا حرج. وهب بن منبه وهمام أخذ عنهما كثيرا أبو هريرة، وقبلهم كعب الأحبار أخذ عنه كثيرا عمر، وكان يحب أن يسمع من كعب ما في أخبار أهل الكتاب. ووهب أخذ عنه من أخباره أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. ولهذا في أخبار أهل الكتاب كما سبق أنها على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: ما جاء من خبرهم يوافق شرعنا فنقبل به لأنه حق وافق شرعنا، عرفنا أنه حق بموافقته شرعنا. الضرب الثاني: ما جاء منهم من أخبار تخالف شرعنا، كقولهم إن لوط عليه السلام لما نجاه الله من قومه اغتم على فراقهم فشرب الخمر ثم وقع على بناته، ترى هذا موجود في كتبهم، فهذا باطل لا نقبل به ولا نؤيده وإن كان جاء في كلامهم المحرف. الضرب الثالث وهو الأشهر، ما جاء من أخبارهم فلم يوافق ولم يعارض شرعنا، وهذا كان آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن نحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج. هذا التحديث اختلفت مسالك العلماء فيه على ثلاثة مناحي. المنح الأول من أعرض عن خبرهم بالجملة يبتغي السلامة ولا غضاضة في هذا، وعلى هذا أكثر الصحابة وأكثر من بعدهم أعرضوا عنهم اكتفاء بالحق الذي عندنا واستغناء به عما عندهم. الضرب الثاني الأخذ عنهم تأييدا لما جاء في شرعنا، وهذا أعظم شواهده أخذ الثلاثة عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه. المسلك الثالث من توسعوا في نقل أخبار بني إسرائيل خصوصا في التفسير، فصارت هذه مثلبة ومن تقد عليهم، وهذا أشهر من تقد على الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر
ابن كثير
في تفسيره. أصل تفسير ابن كثير اختصار لتفسير ابن جرير الطبري، لكنه أكثر من ذكر أخبار بني إسرائيل مع صحة منهجه في عموم التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا الملحظ الذي أخذ عليه به وانتقد عليه به، ولم يزل أهل العلم ينبهون على هذا في إسرائيلياته التي أوردها في أخباره. من عيون ما عندهم هذا الكلام الذي نقله الشارح في القدر عن واهب بن منبه، فإنه قال رحمه الله: نظرت في القدر فتحيرت، القدر قدر الله، يعني عقلي لم يدرك ذلك، لم يستطع حل صعاب المسائل فيه ومشاكلها، ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، كل من كف عن القدر وعدم الخوف فيه هذا أعلم، وأجهل الناس بالقدر من نطق به، أي من أكثر الكلام فيه. وهذا مسلك يا أخواني لكل علم لا تحسنه، لا سيما في علوم الغيب، إذا لم يبلغها فهمك ويدركها عقلك واجتهادك فقف واتهم نفسك وارجع عليها بالملامة. كلام وهب بن منبه في القدر هو كلام السلف، كما جاء عن علي بن عباس: القدر سر الله في خلقه، من ذهب يكشفه هتكه الله، أي فضحه. ومثل ذلك الخوض في علم الكلام، فإن الخوض في علم الكلام كالخوض في القدر، لأنه دخول بالعقليات والآراء القاصرة والفهوم الناقصة في أمر لا تحسنه، فماذا يكون منها؟ الحيرة والضلال. يقول أبو المعالي الجويني كما سيأتي: لقد خضت البحر الخضم، ووقف أهل الإسلام على ساحله، أما أنا خضت هذا الغمار، غمار البحر الخضم، يعني في علم الكلام، فلم أصل إلى شيء. مثل البحر، كلما أردت أن تصل إلى قاعه وإذا قاعه بعيد، أهل الإسلام وقفوا على حده. قال: وخضت في الذي نهوني عنه. واليوم، وذكر البحر الخضم من باب الاستعارة والمجاز، قال: واليوم إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني. ولما أدركته الوفاة قال: ها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور العوام. نعم، لأن الكلام ما أورثه إلا شقى وعنى، ما أورثه فهم ولا علم، يتمنى أنه يموت على عقيدة العوام، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء، لأنه خضى بعقله فيما لا يحسن. وهذا الكلام إذا سمعه الإنسان من هؤلاء الخبراء سواء من أهل الكتاب الذين أسلموا كوهب بن منبه وأخيه، أو من علماء الإسلام الذين جربوا فحاروا، يجعله ينتبه. فإن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به من غيره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
أي هذا في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. يهدي من يشاء أي الله، ويعصم من الوقوع في الخطأ والذنب والمحذور، ويعافي أي من البلاء في الدين والدنيا فضلا منه جل وعلا، تفضلا منه على عبده. ويضل من يشاء يجعله من أهل الضلالة، ويخذله ويبتليه بالذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة عدلا، أي ليس ظالما له. وهذا يا أخواني في ملكه جل وعلا. أنت الآن لو جمعت حطب هم شبيت فيه كله، عليك ملامة؟ الحطب حطبك إلا كان سرقته، الملامة على سرقة الحطب وحطبك، ما عليك ملامة، ما عليك ملامة، لأنك فعلت ما تشاء في ملكك. فربي جل وعلا إذا أضل من شاء وابتلاه ليس عليه ملامة، لكن من هداهم واجتباهم وعافاهم هذا له عليهم المنة، لأنه تفضل بهذا عليه. نعم. إيه؟ نعم، اللي خلقه الله كافر هذا من عدله فمات على كفره، وهذا خلقه الله ممن عليه فتفضل عليه بالإيمان. ولهذا في سورة فاطر في أوائلها: أفمن زين له سوء عمله فرآه أي ظنه حسنا، إيش قال بعدها؟ فإن الله
يضل من يشاء،
يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا الذي ضل بما زين له من عمله، وهذا الذي هدي بما هداه الله جل وعلا من عمله. ولهذا قال بعده: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم، إن الله عليم بما يصنعون. شف أناطها الله بعلمه، لأن قدر الله من أين؟
من علمه،
من علمه جل وعلا. هنا
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال.
هذه يسميها المعتزلة الكلاميون، وأثروا فيها على الأشاعر الأصولي من الأصوليين مسألة فعل الصلاح والأصلح. قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح. شوفوا التحكم والتحجر والتألي على الله جل وعلا، يجب عليه، تقول المعتزلة، يجب على الله أن يفعل الأصلح، مو بالصلاح، الأصلح. ومن فروعها هذه المسألة، أن الله يجب عليه إهداء بني آدم ولا يجوز عليه إضلاله. طيب من قدر الله عليهم الضلال قالوا هذا ما هو قدر الله، هذا فعل العبد، فوقعوا في شر
مما فروا منه
وأشنع مما فروا منه، وهو أن جعلوا قدرة العبد حاكمة وقاهرة على قدرة الله جل وعلا. وهذه المسألة لها أثر في الأصول، ولهذا رد الأشاعرة على المعتزلة في مسألة الصلاح والأصلح، هي مسألة الهدى والإضلال. أهل الإيمان توسطوا واعتدلوا فقالوا إن الله قدر الإضلال وقدر الهداية، فمن هداه الله هذا منة من الله عليه، ومن أضله فهذا عدل من الله له، والله لم يجبره على الإضلال، وإنما اختار الضلال بمحض إرادته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. دل على أن الهداية وعدم الغواية أنها منة من الله، وإحسان منه إلى من شاء من عباده. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم وأن يعيذنا من ضدهم. نعم.
قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه.
عند خلق العبد الضلال في نفسه، يعني العبد هو اللي قدر لنفسه الضلال، الله إيش هداك، الله الهدى من الله بأن بين لك الصواب. طيب، والضلال؟ قال: الضلال ما هو من الله، منك أنت، من فعلك. طيب، هل لله قدر؟ قال: الله ما له قدرة على فعلك، فجعل قدرة العبد حاكمة على قدرة الله. أيهم أشنع؟ أن تنسب الإضلال إلى قدر الله، أو تجعل قدرة العبد أقدر وأحكم من قدرة الله؟ الثاني أشنع، فجعلت قدرة الله ناقصة ضعيفة أمام قدرة العبد وإرادته تعالى ربي عما يقولون. لهذا ما يفر هؤلاء من شر، من شيء إلا يقعون في شر منه. ومرنا في الصفات فروا من تشبيه الله بالمخلوقات بالأحياء، فشبهوه بمن؟
بالجماد وبالمعدوم والممتنع،
والحي أكمل من الجماد، وشبهوه بالمعدوم، والموجود خير من المعدوم، وشبهوه بالممتنع المستحيل، والممكن خير من إيش؟
الممتنع،
من الممتنع. نعم.
وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلنا
لهم ولا قدرة لله بها، بهذا القيد أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم ولا قدرة لله عليها تعالى ربي عما يقولون. طيب، ما الدليل على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ آيات كثيرة في القرآن، منها آية فاطر، ومنها ما سيذكره الشيخ في آية القصص. نعم.
والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض.
نعم، هنا يرد الشيخ على المعتزلة بقولهم إن الهدى بيان الطريق الصائب. الرسول بيّن الطريق لعمه لما بيّنه؟
بيّن،
بيّنه، أوضح بيان. إذن ليس هذا هو الهدى في بيان الطريق، الهدى في الدلالة والإلهام والتوفيق إليه. ولهذا نفى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي من شاء من أحب، وأثبت الله له الهداية. وبهذا قرر العلماء، قرر أهل السنة أن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله جل وعلا، وهي المثبتة في آيات الهداية والإضلال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه أي وفقه وألهمه الهدى. وفي آية القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إيش؟ التوفيق والإلهام والإيمان. الهداية الأخرى هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هداية النصح، وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم من العلماء، وظيفتهم أن يبينوا وأن يدلوا الناس، قد يؤمن وقد لا يؤمن، قد يهتدي وقد لا يهتدي. ولهذا أبو طالب حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة. ولو قلنا إن أقرب الناس، أقرب الرجال لأبي للنبي عليه الصلاة والسلام هو عمه أبو طالب، ترى يا أخواني أحنا عليه حتى من عبد المطلب، فإن عبد المطلب كفل النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنين ونيف، وأبو طالب كفله وحدب ظهره عليه 43 سنة، أدرك منها 10 سنوات في
الإسلام
في البعثة، وصبر على أذى قريش وأذى الناس حتى كان الحصار في الشعب: كذبتم ورب البيت نبزي محمدا، ولما نجاهد دونه ونناضل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. يعرف هذا أبو طالب، يعرف أنه مرسل من عند الله، يوالي إلها ليس عنه بغافل. طيب ليش لم تؤمن؟ لما لم تسلم؟ ذكر السبب: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، خشيتني أنبذ مذهب آبائي فأجر عليهم نقيصة وسبيبة، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ما نقوله أنت خاذل، ما نفعه لما لم يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام حاول مع عمه مرارا، آخرها لما حضرته الوفاة، جاء يركض يرجو أن الله ينقذه به قبل أن يموت من النار: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه آمن أن دين النبي هو الدين الحق، لكن منعه منه أن يجر مسبة. ولهذا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه وأكثر عليه، قال في شعره مصرحا بذلك: ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. آمن ما آمن. من أسباب ذلك يا أخواني، حتى ما يغتر الإنسان بعباداته ولا بعمله ولا بنفسه، قرناء السوء كانوا سبب سوء خاتمته. أبو طالب يا أيها الإخوة هذا الذي بذل في دين الله ما لم يبذله أكثر الناس، أراد الله له سوء الخاتمة، وسوء الخاتمة له أسباب، من أسبابه أن قيض الله له عند موته قرناء السوء وجلساء السوء، حضره في هذه الحال التي كان النبي أشفق ما يكون فيها على عمه أئمة الكفر وصناديده، أبو جهل عمرو بن هشام وأمية بن خلف وأبي بن خلف أخوه وأبو سفيان بن حرب لما كان مشركا، حتى قال أبو جهل يا أبا طالب، يتحنن إليه مع أنهم حاصرين في الشعب وفاعلين فيها الأفاعيل، يتحنن إليه يا أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب وحسافتا تترك دين هلك ودين ومذهب جماعتك وربعك، أترغب عن دين عبد المطلب؟ يثير فيه غريزة الآباء وتعظيمهم. قالوا فكان آخر ما قال أبو طالب لا، هو على دين عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على هذه الميتة. بكى النبي عليه الصلاة والسلام وحزن حزنا عظيما، لا لأنه ذهب مناصرة كما قد يصور، لا، ما كان حزنه لذهاب المناصر، لأن مناصره الله، فقد ودع جوار المطعم ابن عدي لجوار الله جل وعلا، وإنما أن فاته عمه فلم يهتدي بهدايته وقد اهتدى بها الأبعدون، ثم قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فجاء النهي عنه أن يستغفر له. ولهذا لما جاء علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيخ قد هلك، مات، ما أصنع به، مات، ما بقي لجسده، قال اذهب يا علي فواره، ادفنه يعني. وهذا أصل في أن غير المسلم لا يعامل معاملة المسلم، وفيه دليل على أن أبا طالب مات على غير الملة، خلافا لمذهب الرافضة والصوفية الذين يزعمون إيمان أبي طالب وتأسيسه بالإرجاء، حكموا له بالإيمان بالإرجاء حتى لو لم يقل لا إله إلا الله، وعد العلماء كفر أبي طالب من كفر الإباء، أبى أن يقول لا إله إلا الله ولو اعتقدها، لكن لما أبى أن يقولها ما لا ينفعه اعتقادها، لأن هذه الكلمة لا بد فيها من اعتقاد وقول وعمل. نعم.
وقول
أي نعم.
Thank you.
لأن الله جل وعلا بين فليس الهدى هو البيان، ولو كان الهدى هو البيان ما قيد بالمشيئة، لكن الذي قيد بالمشيئة التوفيق والإلهام، التوفيق والإلهام. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي وفقناها وألهمناها إلى هداها. نعم. هذا الذي علقت عليه المشيئة ليس هو محض البيان، لأن البيان هو الدلالة، وإنما الذي علقت عليه المشيئة هو التوفيق والإلهام، التوفيق للإيمان وإلهام الله جل وعلا من شاء إليه من عباده، هذا الذي قيدت به مشيئة الله. ولهذا من عافاهم الله وهداهم هذا تفضل عليهم وأنعم، تقرؤون صراط الذين إيش أنعمت عليهم، أعظم ما أنعم الله عليهم أنهم مهتدين إلى دينه. وأما من أضلهم فهؤلاء ضلالهم بعدله جل وعلا، فاتهم تفضله وأدركهم عدله. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
كلهم، الضمير يرجع إلى من يا مناحي؟ ناحية، أنا سألت ناحية ما سألتكم أنتم، السؤال مخصوص. منهم يا ابن الحلال؟ هذا المناحي، أنت مناحي. لا بس الجن والإنس، بس كلهم مخلوقات ما كلفت، لا كلهم، أي هؤلاء المنعم عليهم المتفضل عليهم بالإيمان، والذين لم يهتدوا وإنما عوملوا بعدل الله، كل هؤلاء الصنفين المنعم عليهم وغير المنعم عليهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فضله أي لأهل الإيمان نالوا فضل الله بأن من الله عليهم بالإلهام والتوفيق إليه، وعدله الذين لم يشأ الله هدايتهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد.
من هو الشيخ؟
الطحاوي.
الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه، قال: فأتيت به على ترتيبه، كل في كل موضع بحسبه. الله جل وعلا امتن على من شاء فهداه للإيمان، ولهذا أعظم منن الله على عباده أن هداهم للإيمان، لا الطعام ولا الشراب ولا المال ولا الأمن يبلغ في مستوى نعمة الهداية للإيمان. وفي قول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه، هذه المنة لأنها هي التي بها حصل الإيمان، هي التي بها حصل الإيمان. وفي آية التغابن رد على الانهزاميين في هذا العصر، من هؤلاء؟ حتى بعض من ينتسب للعلم يقول: لا تقولون كافر، قولوا غير مسلم، الناس مسلم وغير مسلم، لأنك إذا قلت كافر معناها تبي تذبحه، تبي تنسويبه، تبي انهزامية. الله جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فأستبدل خطاب الله بانهزاميتك أنت وأمثالك، وهذا الخضوع سيما إذا أكثر الطرق على المسلمين أنهم متشددون متطرفون فيهم ما لا فيهم، تقول هذا الذي أخطأ وزل وظل إثمه على عمره، على نفسه، على نفسه، ليس على الإسلام. نسمي الكافر باسم الكافر، رضي من رضي وأبى من أبى، ولا نقبل الدنية والمجاملة في ديننا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومنكم هنا من هي التبعيضية، بعضكم مؤمنين وبعضكم كفار، أي بما سبق به علمه وكتابته وتقديره ومشيئته وخلقه. فالذين هداهم الله إلى الإيمان هداهم إليه بفضله، وله عليهم المنة وله الحمد. والذين أضلهم الله فلم يهدهم فهذا عدله لهم وله سبحانه على ذلك الحمد، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالخالق المالك المدبر لا يسأل، والمخلوقون المدبرون المملوكون هم المسؤولون عن تصرفاته. رجل عنده عبيد، قال أنت يا جوهر عتيق، أعتق جوهر، وأنت يا ياقوت لا عبد، أحد يحاسبه ليش تعتق هذا وتخلي هذا؟ لو جاء أحد يحاسبه ويلومه يتفل بوجهه، إيش دخلك أنت؟ هذا ملكي. وكذلك الخلق، خلق الله، فمن كان منهم مؤمن فهذا برحمة الله وفضله وإحسانه إليه، ومن كان غير ذلك فهذا بعدل الله سبحانه، لا إله إلا هو. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
قبل ذلك في سؤال، هنا أتم الكلام في القدر في هذا الموضع، وسيأتي له تتم في موضع ثاني، إنما ذكر في هذا الأصل أصولا، منها الإيمان بالقضاء والقدر، ومنها مسألة الهداية والضلال، ومنها الرد على القدرية والجبرية، ذكر أصول هذه المسائل في هذا الموضع. في شيء؟ نعم. أي نعم، بالنسبة للفطرة ما هي بمشيئة، الفطرة ليست المشيئة، المشيئة هي مشيئة الله، وهي إرادته الواقعة التي تتحقق لا محالة، هذه المشيئة، الإرادة العامة. أما الفطرة فهي التي هدى الله إليها، وهي فطرة الإيمان والإسلام والتوحيد. الله جل وعلا خلق عباده على هذه الفطرة، وأنتم أخذ عليكم العهد وأنتم ذر، لما أظهرتم من ظهر أبيكم آدم، تذكرون ما تذكرون؟
ما نذكر،
نسيتوا
إلا نسينا.
تذكر هذا العهد ولا نسيته؟ كم عمرك كالوقت؟ نعم، وإن نسيناه لكن هذا حق، أخذ الله علينا العهد، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. هذه الفطرة التي خلق الله عليها الخلق، لكن الله جل وعلا ابتلى الخلق بالشياطين، شياطين الإنس والجن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، أي موحدون، خلقتهم موحدين، فاجتالتهم أي صرفتهم وغيرتهم وكدرتهم الشياطين. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. مثل البهيمة، تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء أي مجدوعة القرن حتى تجدعونها أنتم؟ أنتم تغيرونها بكسر قرنها. هذا مثال للغائب بالشاهد، لم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه لو بقي من غير تغيير وتكدير بفطرته لبقي على الإسلام، وقامت بهذا حجة الله. ومن تمامها أن الله أرسل الرسل يقطع المعذرة في الحديث الصحيح في الصحيحين: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من كمال العذر، وإلا أصله حصل بالإشهاد. فهدى الله عز وجل النجدين، طريق الحق وطريق الضلال، بيّن ذلك وترك لك الخيار. ولهذا الثواب والعقاب والجزاء والحساب ليس على ما مضى به القدر، وإنما على ما يختاره العبد بنفسه. من مكملات ذلك أطفال المشركين، مجانينهم، أهل الفترات ما بلغتهم دعوة، وش ثوابهم؟ هل نقول أنهم تبع آبائهم ففي جهنم أو أنهم في الجنة؟
الله أعلم.
قيل هذا وقيل هذا، والصحيح أن هؤلاء يجعل الله لهم امتحانا خاصا يوم القيامة، إن نجحوا فيه دخلوا الجنة، لأن دخول الجنة لا على محض القدر، وإنما على ما يختاره المكلف بإرادته ومشيئته، والله أعلم. نعم.
هل خطأ في الطبعة نفسها قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ هو أجاب قبل أن يخلق، قبل 50,000 سنة.
ما فيها خطأ، هو ساق رواية، وقلنا الرواية الأخرى تفسر هذه الرواية الموهمة. نعم. وين هو فيه؟ وين هي فيه؟ وين هي فيه؟ حدد لي، في القطب الشمالي ولا الجنوبي؟ أي أي أغلبها. هذا الحكم بناء على تتبع، تتبعتها أنت ولا يورى لك؟ عباد الصنم ما نقول ذا ما جاتهم دعوة، عباد الحجر ما نقول ما جاتهم دعوة، لكن لو وجد من هؤلاء في مجاهيل الدنيا، في غابات الأمازون مثلا، في مجاهل أفريقيا، في أقصى القطب الشمال وقطب الجنوب، ما سمعوا بدعوة، لو فرضوا وماتوا على ذلك، فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترات، أي من نشأوا بين فترة رسل، انقضت دعوة نبي ولم يبلغوها ولم يدركوا دعوة النبي الذي بعده، وذل حكمهم أنهم يمتحنهم الله يوم القيامة امتحانا خاصا بهم، إن نجحوا فيه دخلوا الجنة، وإن لم ينجحوا دخلوا النار. ولا يظلم ربك أحدا، الله ما يظلم أحد. أي نعم.
شيخ حسن الله عليك، تكفي الفطرة والميثاق؟
لا تكفي، لأن الله جل وعلا أتمها ببعث الرسل، ولهذا قال جل وعلا مما جعله حقا على نفسه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن الفطرة والميثاق كافية لم احتاج إلى بعث الرسل.
يعني ما قامت بها الحجة؟
قامت بها أصل الحجة، لكنها ما يكفي فيها في الإثابة والمحاسبة والمعاقبة. بهذا أوحى إلينا الله جل وعلا أن الحجة الرسالية تقوم بالرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
ليبين
له. هذا أسلوب حصر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو لم يرسل الله الرسل ولم يتعبدنا بذلك لكفت حجة الميثاق والفطرة على ذلك، لكن هذا من رحمة الله عز وجل الذي خلقه وإحسانه إليهم وتلطفه بهم، والله جل وعلا محسن ولطيف بأوليائه وعباده. أي نعم. سم. إذا عامل الله جل وعلا من شاء من عباده بالرحمة والإحسان، وعامل غيرهم بالعدل فهذا مرتبط بعلمه، مرتبط بقدرته، ومرتبط بملكه. فلا يسأل لماذا هؤلاء عملوا هكذا وهؤلاء عملوا هكذا، ولا يجوز أن يتطرق هذا الإيراد إلا لمن كان عنده لوثة إيش؟ أن الله أضل، بمعنى أنه قصد الإضلال سبحانه، حاشا وكلا. من أضله أضله بعلمه، لكن من هداه هداه برحمته. ولهذا قال الطحاوي: وكلهم، أي من أضلوا من أضلوا فعوملوا بعدله، أو نعموا فعوملوا بفضله، كلهم يتقلبون في مشيئته، لن يخرجوا بحال من الأحوال عما شاءه وأراده وقدره لكمال قدرته وكمال علمه وكمال خلقه، بين فضله وبين عدله. فالذين عدل فيهم لم يظلمهم، والذين تفضل إليهم أحسن إليهم سبحانه وتعالى. والله أعلم.